وعلى ما توجده الشريعه اخرج طوائف، اخرج من لا تمنع، لان هؤلاء غلبوا في الحمل بالمعروف ونحو عن المنكر حتى جعلوا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجور والولاة الذين يظلمون او الفجار من الولاة، جعلوا الخروج عليهم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من الغلو وعلى باطل وخالف لطريقة أهل السنة والجماعة. ويقابل هؤلاء من ترك الامر والنهي قفلا حال المتصوفة وحال الذين يرون هذا ماضيا في الناس فلا يحتاج الى امر ولا نهي. وبسبب هؤلاء المتصوفة دخل اعداء الملة والدين واعداء الاسلام بلاد الاسلام، وقد يشابههم غيرهم ممن يطيقون الامر والنهي في حجج وحيرة. فمن اسباب دخول الفرنجة ودخول الصليبيين بلاد الاسلام كثرة المتصوفة في اواخر القرن الخامس واواخر القرن السادس، فكثرة اولئك سببت دخول الصليبيين لانهم اقعدوا الناس عن الامر والنهي واحبطوا في النفوس الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندنا طائفتان واهل السنه وقف بين هؤلاء وهؤلاء، قوم غنوا كالخوارج ومن شابههم، وقوما جفوا وهم الصوفيه ومن شابههم. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعه يتطلب كما ذكرنا علما وغيره، لا بد ان يجتمع هذا وهذا. فالعلم فات الخوارج والمعتزله ومن شابههم، والغيره على دين الله فاتت الصوفيه ومن شابههم. فلا بد من علم صحيح ومن غيره، فمن فاته الغيره من فاتته الغيره وكان عنده علم فانه لن يخبره، ومن كانت عنده غيره وعنده وليس عنده علم بما توجبه الشريعه في الامر والنهي افسده. ومن جراء الحالين الفريقين حصل الفساد وحصل اضعاف الشريعه في عصور الاسلام من اواخر الزمن الى زمننا هذا. فأناس دخلوا بغيرة دون علم، وأناس علموا ولكن لم يغاروا على دين الله جل وعلا. وهذا الله من تمسك بأصول أهل السنة فغاروا على حرمات الله وأمروا ونهوا، لكن على ما توجبه الشريعة فحققوا المصالح ودرأوا المفاسد. المسألة الخامسة الرابعة في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بوجهه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا فيه الأمر بتغيير المنكر عند رؤيته: من رأى منكم منكرا فليغيره بوجهه. وفقه هذا الحديث مهم، وقالت ان كلمة رأى فيه الذي جاء في الشرع: من رأى منكم منكرا فليغير. فعندنا اولا الشرع الذي جاء في الحديث، وهو ان شرط التغيير، شرط وجوب التغيير ان يكون ثم رؤية، والثاني المنكر، والثالث التغيير. والمنكر تكلمنا عنه وهو ما علم قبحه بالشرع او ان مسارته كانت في الشرع لا بمقتضى الهوى او مقتضى ما يكون من اجتهاد ناقص العلم. اولا قوله من راى منكم منكرا، راى هنا هي البصريه وليست العلميه، ليس معنى راى هنا علما، وانما معناه رؤيه البصر لأنه أداها إلى مفعول واحد، ورأى إذا تحدث النحو إلى مفعول واحد كانت رؤية بصرية. من رأى منكم منكرا، فتفسيرها بعلم ليس بصحيح. فالرؤية هنا التي علق عليها وجوب الإنكار هي الرؤية البصرية، فيجب أن تنكر باليد، فإن لم يستطع هذا اللسان إذا رأيت المنكر بعينيك مع شرط القدرة. أما إذا لم تره ولكن سمعته سماعا محققا، فهل سمعت امرأة تصرخ أو سمعت بسماع محقق رجل يعارض امرأة أو سمعت سماعا محققا ملاهية ونحو ذلك، فهذه وإن لم ترها تلحق بالرؤية، تلحقها أهل العلم بالرؤية لأنها متيقنة بحاسة السمع كتيقن المرء بحاسة الرؤية. وأما غير ذلك مما يخبر به المرء فليس المجال فيه مجال إنكار، وإنما يجب الإنكار على من رأى أو سمع سماعا محققا، أما من أخبر فمجاله مجال النصيحة، والنصيحة غير الإنكار، النصيحة باب والإنكار فصل منه، يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من أبواب النصيحة، النصيحة عامة، ومن النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة أولى، والأمر والنهي ما كان نصيحة لها شروطها ولها أحوالها بما جاء في الشريعة. والنصيحة هذه عامة كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ وقال الصحابة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. النصيحة عامة، الدين كله نصيحة، والنصيحة هذه لأئمة المسلمين ولعامتهم تشمل الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض النصيحة، لكن له شروط خاصة، فهو كالمخصص من العام، والتخصيص من العموم بشروطه، هذا له أحكامه المعروفة. فإذا ليست كل أحكام النصيحة جارعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليست كل أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جارعة النصيحة، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة لعباد الله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، ولكن بشروطه الشرعية. ومن الفروق بينهما أن النصيحة الأصل فيها السر، النصيحة تكون سرا وتكون مجملة بدون تحديد، هذا الأصل فيها كما قرره أهل العلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون في بعض أحواله سرا، ولكن الأصل فيه أن يكون علنا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون إذا رؤي المنكر أو سمع سماعا محققا، والنصيحة تكون بأوسع من ذلك، بما إذا رؤي أو سمع أو أبلغ فعله أو بلغك أنه حصل كذا وكذا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فيما إذا حصل المنكر أمامك، أما إذا حصل في غيبة عنك فإنه يعود إلى الأصل العام وهو النصيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد وجوب الإنكار بقوله من رأى منكم منكرا، فمن رأى وجب عليه، ومن لم يرى بل سمع أو قيل له فلان حصل منه كذا وكذا أو الأمر الفلاني حصل فيه كذا وكذا، المجال فيه مجال نصيحة. من الفروق أيضا أن النصيحة تحتاج إلى تثبت واستصحاب، والأمر والنهي بما أنه بما حصل أمامك فإنك متيقن منه، يعني أن النصيحة لمن يحتاج النصيحة تكون بما علمته وتثبت منه. وأما الأمر والنهي فهو لا بد فيه من اليقين كما قال شيخ الاسلام وغيره. من الفروق بينهما ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالمنكر، ان النهي عن المنكر يعني في حديث ابي سعيد هذا من راى منكم منكرا فليغيره هذا متعلق بالمنكر، واما النصيحه فهي متعلقه بمن ينتفع من الامر او النهي عن المنكر. فحديث ابي سعيد متعلق بالمنكر وليس فيه ذكر لفاعل المنكر. قال من راى منكم منكرا فليغيره يعني يغير المنكر. اما الواقع في المنكر فهذا يختلف الحال فيه، مقامه فيه تفصيل. الحاله الاولى ان يكون المنكر للذي راى من هذه الحكمه يعني من نوار الوالي في ذات من نفس الانكار، فهؤلاء حالهم غير حال عامه الناس، فهذا له ان يعاقب بتحويل السلطان له بتحويل ولي الامر له، له ان يعاقب برؤيه المنكر. اذا راى الفاعل للمنكر له ان يعاقب بحسب ما جعل له من السلطه في ذلك. اما عامه الناس يعني غير اهل الحسبه يعني مثل ما نقول الان غير رجال الامر المعروف عن المنكر غير الهيئه، فهؤلاء في حقهم لا بد ان يفرقوا بين المنكر وفاعل المنكر. المنكر يجب انكاره وفاعله يعني من قام به المنكر، فهذا المقام فيه مقام نصيحه، ادعو الى سبيل ربك في الحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. مثال ذلك اذا رايت مع احد المسلمين رايت معه خمرا او رايت معه امرا منكرا او رايته يمارس امرا منكرا، فانكار المنكر في ازالته بتغيير باليد ان امكنك او باللسان. اما صاحب المنكر الواقع فيه فلا تستعمل معه الرزق والعناد وما هو انفع واصلح له. ولهذا قال العلماء ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط له ثلاث شروط. الاول قبل ان يامر وينهى وذلك الشرع والعلم، والثاني حين يامر وحين ينهى وذلك الشرع والرزق، والثالث بعد ان يامر وبعد ان ينهى فهو الصبر. فلما ثلاث شروط: علم قبل ورزق مقارن وصبر بعده، كما قال واصبر على ما اصابك يا بني اعلم الثلاثه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فلا بد من الصبر بعد الامر والنهي، لان الامر والنهي يخالف ما يشتهيه الخلق. اكثر الناس ولو من المسلمين سبب لاهوائهم، فيحتاج من يامر وينهى الى الصبر. ولا بد من رزق مقارن، فهذا رزق بمن عمل المنكر، والانكار للمنكر نفسه هذا لا بد فيه من قوه. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، ما يكون فيه مثل ما يقول اهل العصر مجامله في المنكر نفسه. اما في من فعله فهذا تهاديه وتدعوه بالتي هي احسن، رايت انه شيء تكسر المنكر الذي معك او تخطره او تحلف بينه وبينك بحسب ما تقتضي المصلحه. اذا كان كذلك فتعلق المنكر بفاعل المنكر يحتاج ايضا الى تفصيل، ذلك ان المنكر مع فاعله تاره يكون منفكا وتاره يكون ملازما. فان كان منفكا بمعنى
أن المعصية منفكة عن فاعلها أو المنكر منفك عن فاعلها، مثل أن تدخل على أحد نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة والهداية، تدخل على أحد فتجد أمامه كأس خمر، أو تجد أنه يسرق، أو تجد أن أمامه صورة عالية ينظر إليها ونحو ذلك، فهذه الجهة فيها منفكة، لأن كأس الخمر منفصل عن من يريد أن يشربه، الصورة العالية منفصلة عن من يريد أن يشاهدها، والمال الذي يريد أن يسرقه منفصل عنه، فهذا إنكار المنكر بأن تغير هذا الذي بين يديه عن المنكر بيده، فإن لم تستطع بلسانك بمعنى تحجزه عن ذلك باللسان أو تكسره بيدك إن كان ذلك بالإمكان. من كان مريدا لإتيان هذا المنكر فهنا إذا كان منفكا فيكون معه النصيحة والجزم والعنى، فالمنكر نفسه لا تكر فيها به، وأما من وقع فيه فلا بد فيه من الرزق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرزق ما كان في شيء إلا رانه ولا نزع بشيء إلا كان، هذا بحسب تحقيق المصلحة، فإن كانت المصلحة هنا في أن تكون رفيقا في إنكار المنكر ورفيقا أيضا في تعليمي أو دعوتي أو نصيحتي من فعل هذا المنكر أو من يريد أن يواجهه، فإن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة في هذا المقام لا بد فيها، لا بد منها، ولكن الأصل أن الإنكار يكون بقوة، إلا إذا كان ثم مفسدة فإنك تكون رفيقا في الأمر والنهي وفي إنكار المنكر والإنكار على من وقع. الحالة الثانية أن يكون المنكر ملازم لصاحب المنكر، مثل أن يكون حالقا للحيته أو أن يكون مشغلا لإزاره أو أن يكون لابسا لذهب أو أن يكون سكرانا أو ما شابه ذلك، فهذه فيها خلاف المنكر بفاعله، لا تستطيع أن تغير فتجعل الحليقة ملتحية ولا أن تجعل المشكلة مشنعا، هذا ليس مشكلة، فيكون هنا الإنكار باللسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، يكون الإنكار في اليد لأهل الاختصاص لمن له ولاية أو باللسان، هذا لما يحتاج ما يكون هناك فرق بين الفاعل والمنكر، ويكون هنا الرفق والهناء في الأمر والنهي. في قوله عليه الصلاة والسلام هنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، عرفنا معنى رأى وأن الرؤية هنا بالبصر أو بالسماع المحقق، أن إذا سمعت قيل قال هذا لابد فيه من التدبر ثم النصيحة، والنصيحة تكون سرا والأمر والنهي يكون بحسب الحال التي ذكرتها. قال فليغيره بيده، بل قبل أن فليغيره بيده منكرا، هنا المنكر المراد هنا في ما علم كما ذكرنا ما علمت نكارته بالشريعة، وهذا يدخل في صورتين، الصورة الأولى ما كان مجمعا عليه، والصورة الثانية ما كان مختلفا فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف، فهذا ينكر، ما أجمع عليه ينكر، وما اختلف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف أيضا تنكره، ما أجمع عليه واضح مثل إنكار الزنا والسرقة والرشوة إلى آخره، وما اختلف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف هذا أيضا يجب إنكاره، وما اختلف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا ينكر بل لا يجوز إنكاره، ولكن يناظر فيه ويجادل فيه ويبحث فيه. مثال ما كان الخلاف فيه ضعيفا، النبي الذي تبيحه الحنفية ويبيح بعض الأوائل، أو العقيق الذي اشتد وصار مسكرا، يعني جلس ثلاثة أيام في حرب، هذا يكون مسكرا، طائفة من أهل العلم يبيحون، أو إباحة الفوائد الربوية، يعني إباحة الفوائد البنكية والعمولات وفائدة أو المنفعة من وراء القرض، أو تفصيل أنواع القروض من قروض صناعية وقروض استهلاكية ونحو ذلك، هذه فيها خلاف، ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف لأنه ليس حجة لمن خالف في هذه المسائل حجة واضحة، فهذه تنكر بحسب المسائل المجمع عليها، ولا تدخل في قول من قال لا إنكار في مسائل الخلاف. أما ما كان الخلاف فيه قوي، ما كان الخلاف فيه قويا فهذا لا ينكر، مثل قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة في الصلاة من تركها مثلا، هذا خلاف في قوي، هل تجب الصلاة على المأموم أم لا تجب، يتحملها الإمام، هذا الخلاف فيها قوي معروف، مثل زكاة الحلي ومثل إعفاء اللحية بعدم أخذ شيء منها أو بما زاد عن القبضة ونحو ذلك من المسائل. هذه المسائل فيها خلاف واختلف فيها العلماء، ومذاهب الأئمة فيها معروفة ونحو ذلك. هذه المسائل الخلاف فيها قوي، الباب فيها باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار. وفي هذه المناسبة نفصل القول في مسألة من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، ولما ذكرت يتبين لك أن هذا القول على إطلاقه غلط، بل الصواب فيه أن تفصل القول في مسائل الخلاف، وذلك أن نقول مسائل الخلاف تنقسم قسمين، مسائل الخلاف فيها ضعيف فهذه ينكر فيها، ومسائل الخلاف فيها قوي فهذه لا إنكار في مسائل الخلاف فيها. وفي هذا قيد طائفة من أهل العلم أو من قال لا إنكار في مسائل الخلاف بما إذا كان الخلاف قويا، أما إذا كان الخلاف ضعيفا فإنه ينكر. وتشابهها عبارة قول من قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي غير مسائل الخلاف، لأن مسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف، مسائل الاجتهاد التي اجتهد فيها أهل العلم في نازلة من النوازل، نازلة من النوازل نزلت فاجتهد فيها العلماء، قال طائفة كذا وقال طائفة كذا، فمسائل الاجتهاد ما يكون الاجتهاد فيها في إلحاق النازلة بالنص، ومسائل الخلاف ما كان الاجتهاد فيها راجعا إلى فهم النص، أي كان الفهم راجع إلى النص في مثل المسائل التي ذكرت لكم، فهذه تسمى مسائل الخلاف. لا إنكار في مسائل الخلاف التي خلافها قوي، وأما مسائل الاجتهاد فلا إنكار فيها مطلقا بدون تفصيل، لأنه اجتهد فدمنا اجتهد في النازلة ليلحق هذه النصوص ولا نقص فيها، هذه لا يسلم أحد المجتهدين على الآخر ولا ينكر عليه، إلا إذا كان اجتهاده في محاضرة النص أو في مصادمة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه. هل يغيره بيده؟ هنا أوجب تغيير المنكر، وإيجابه هنا كما ذكرنا مشروط في علمه بأن هذا منكر وبأن المصلحة متيسرة، يعني بشروطه، إذا غلب على ظنه أن الإنكار لا ينفع، فمن يغلب على ظنه أنه إذا أنكر على حاله ولن يحصل ثم فائدة منه، فهل يجب الإنكار أم لا يجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. قال الطائفة يجب الإنكار لأنه هو الأصل ولا دليل يخرج هذه المسألة عن ذلك، فهذا أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أكثر أو الحديث الأكثر من أهل العلم. القول الثاني أن الرائد المنكر إذا غلب على ظنه عدم الانتفاع بإنكاره فإنه يستحب له أن ينكر ولا يجب، ونال إلى هذا في ما يفهم من كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأدل بهذا بل ذكر شيخ الإسلام دليلا على ذلك بقوله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، قال معنى الآية إن نفعت الذكرى فذكر، فأوجب التذكير ويدخل فيه الأمر والنهي إذا غلب على ظنه الانتفاع. مفهوم الآية أنه إذا لم يغلب على ظنه الانتفاع فإنه لا يجب عليه، ويكون الحال إذن على الاستحباب. وهذا القول أظهر عندي وأصح، وهو قول جماعة كثير من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ويؤيده أن الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا أماكن، دخلوا على ولاة بني أمية ودخلوا على بعض الأمراء في زمنهم فوجدوا عندهم منكرات فلم ينكروا، حمل على أنه غلب على ظنهم عدم الانتفاع لأنه أولى من أن يحمل على أنهم تركوا واجبا. وإذا قلنا أنه لا يجب يبقى الاستحباب حماية للشريعة وصيانة لهذا الواجب الشرعي، وكما جاء في الحديث إن بني إسرائيل أول ما دخل من النص كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فلا يمنعه ذلك من أن يكون حكيله مقاعده وشريبه، يعني أنه يأمره مرة ويترك ذلك، فيبقى هذا على جهة الاستحباب دائما إذا غلب على الظن أنه لا ينتفع في إنكار أمه، مثل ما ترى اليوم من وجود النساء كاشفات الوجه في المستشفيات أو في بعض الأسواق أو في المطارات أو في السيارات، فإن هذا منكر، لكن يغلب على الظن أن بعض أولئك النسوة لا ينتفعن بالإنكار، فمن غلب على ظنه أن المرأة التي رأى على ذلك أنها لا تنتفع بالإنكار فإنه يترك ذلك، يعني لا يجب عليه الإنكار بمعنى لا نؤثمه إنكار. وعمل أكثر أهل العلم على هذا، ولكن القول قول أكثر أهل العلم كما ذكرنا هو الإيجاب المغلق، وتحسين المسلمين في الحرج سيما مع ظهور الدليل في قوله تذكر إن نفعت الذكرى، وما ذكرنا من عمل الصحابة وأهل العلم. بل يغيره هنا التغيير أنا أقلت شرح هذا الحديث لأن شيخ الإسلام في قوله على ما توجبه الشريعة يستحضر هذه المسألة كما قد طلع في كتابه من هذه السنة وفي غيره من كتبه رحمه الله، على ما توجبه الشريعة بكلمة عظيمة تميز بها هذه السنة عن غيره، فلا بد من تفصيل المقام في ذلك. لا فرق بين هذا وهذا، وذلك سيصل بأن المصلحة راجح، المصلحة راجح، ولا يكفي أن يغلب على ظنه حصول المصلحة، لا بد أن يتيقن أن المصلحة راجحة وأن المفسدة زائلة أو مهملة. وتعلمون القاعدة المعروفة ضرب المفاتيح المقدم على جذب المصالح، هذه لها ضابط، وضابطها أن المصلحة والمفسدة إذا استوت عندك فضرب المفسدة مقدم على جذب المصلحة، إذا استوت هذه مصلحة وهذه مفسدة أو تقاربت فهنا نقول ضرب المفاتيح المقدم. وأما إذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة قليلة مرجوحة ضعيفة فهنا لا نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل تحصيل المصلحة راجح، لأنه ما من مصلحة يراد تحصيلها إلا وتكون مخالفة في أهواء الخلق، لا بد أن يكون ثم نوع مفسدة، مثل كأن الواحد يزعل هل يستطيع أن ينفذ أو يدول المنكر لكن هو بيزعل وبيغضب أو نحو ذلك، لكن لن تكون فتنة أو قطيعة رحم أو يكون هناك فساد أو اختلاف في القلوب، لكن مجرد أن يغضب أو يزعل أو نحو ذلك أو يتكلم عليه، هذه إنها المفاسد لكنها لا تقابل بالمصلحة الراجحة. فقول من يقول من أهل العلم وهي قاعدة صحيحة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيما إذا تقاربت المصلحة والمفسدة أو تساوت المفسدة والمصلحة، أما إذا كانت المصلحة راجحة في يقين والمفسدة مرجوحة وضعيفة جدا بيقين فإن هذا لا يقال فيه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأنه ما من مصلحة يراد تحقيقها إلا ولا بد أن يحصل شيء من مفسدة تحقيقها، لأن الشريعة لم تأتي على موافقة أهواء الخلق. قوله فليغيره، هذا اللفظ لا يساوي فليزله، تغيير في الشرع لا يساوي الإزالة، يدل عليه أنه قال فإن لم يستطع يعني أن يغير بيده فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه يعني فليغير المنكر بلسانه، ومعلوم أن تغيير المنكر باللسان قد يكون لها إزالة وقد لا يكون. قال فإن لم يستطع فبقلبه يعني فليغير المنكر بلسانه وبقلبه، فالتغيير قد يكون بإزالة وقد لا يكون، وهذا من توسعة الله جل وعلا على هذه الأمة، فيجب التغيير ولكن الإزالة لا تجب إلا إذا كانت مستطاعة. فقوله فليغيره بيده، تغيير اليد يكون بإزالته، وتغيير اللسان يكون بالإنكار ويسمى مغيرا، فمن أنكر منكرا بلسانه يكون قد غير. فالأمة إذا كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتغير المنكر باللسان لا تقره ولا تسكت على المنكر فإنها تكون مغيرة لا يلحقها الوعيد الذي جاء في قول الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذا غير اللسان وذكر المنكر منع عنه فإن هذا يكفي ويحصل به تغيير، إلا إذا استطاع اليد فإنه يكون محافظا بتغييره باليد. من الأحكام التي في الحديث أن التغيير بالقلب له ضابط، وهو أن يطرح هذا المنكر في قلبه ولا يرضى فعله ويترك المكان الذي فيه المنكر إن استطاع أو كانت المصلحة في تركه ترك المكان. فإذا تغيير القلب لا بد فيه من كراهة المنكر، هذا واحد، بغض المنكر، الثاني أن لا يرضى به فعلي مقتله لا يرضى بحصوله، الثالث أن يفارق المكان إن كانت مفارقته راجحة من حيث المصلحة. هذا ما يتعلق بالأحكام المهمة في هذا الحديث. المسألة الخامسة وهي مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين نصيحة الولاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة، بل لأهم في الناس. النصيحة كما ذكرنا الأصل فيها أن تكون سرا، والمنكر الأصل فيه أن يكون علما، وقد جاء في بيان هذا الأصل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يؤذيه علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه ثلاث فإلا يكون قد أدى الذي عليه. وهذا الحديث إسناده قوي ولم يحد من ضعف إسناده، وله شواهد كثيرة ذكرها الهيثم في مجمع الزواهد، ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري من أنهم أرادوا أن ينكر أسامة بن زيد على إثمان، فأسامة بن زيد لم يسأل وقال: أما إني قد بذلته له سرا لا أكون فاتحا ذات شر. وهذا موافق لهذا الأمر، وهو أنه ما يقع في ولاية السلطان في ولاية الوالي من مخالفات للشرع فهذا باب النصيحة، لأنها ما تعلقت به من جهة رؤية لفعله أو ثناء محقق له. أن من رأى السلطان بنفسه يفعل منكرا فإنه مثل غيره يأمره وينهى، وأمر ونهي السلطان يكون عنده لا يكون بعيدا عنه، بما جاء في الحديث: أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جاء فأمره ونهاه فقتله. فأمر ونهي السلطان يكون فيما رأيته منه بنفسك أو سمعته منه سماعا محققا، سمعت منه بعذرك فتنكر بحسب الاستطاعة بحسب القدرة بحسب ما يتيسر علينا أو غيره. أما النصيحة فهي لا يدري في ولايته، وأهل العلم فرقوا في هذا المقام بما ذكرت لك بين النصيحة لما يقع في الولاية وبين ما يكون منكرا يفعله السلطان بحضرة الناس. وكثير من الحوادث والأدلة والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر فيها التابعون على ذوي السلطان على نفسه، وكلها إذا تأملتها بدون استثناء يكون فيها الأمر أن المنكر فعله بحضرتهم، رأوه منه أو سمعوه سماعا محققا منه، مثل ما أنكر الرجل على مروان في تقديمه الصلاة في تقديمه خطبة العيد على الصلاة، هذا شيء سمع منه. ولو كان السلطان إذا أراد إذا فعل منكرا فإنه ينكر عليه، لا يقال هنا سرا بل ينكر عليه ولو كان بحضرة الناس، بشرط أن يؤمن أن يكون ثم فساد أعظم منه من مقتلة أو فتنة عظيمة أو نحو ذلك. وكذلك ما حصل من إنكار على عمر في لبسه الثوبين، وكذلك ما حصل من إنكار على معاوية، وأشبه ذلك كثير. فإن باب النصيحة غير باب الإنكار، باب الإنكار يكون برؤية سواء كانت رؤية المنكر من السلطان أم من عامة الناس إذا رأيته بنفسك. أما باب النصيحة فما يقع في الولاية، وتأمل في ذلك النصوص جميعا، وقد تأملتها رعاية لتحقيق المقام في هذه المسألة المهمة وبراءة للذمة، ووجدت أن هذا الذي ذكرت لك منضبط كما قال أهل العلم، كما ذكر ذلك محقق بن الرجع في شرحه في حديث من رأى منكم منكرا، وكما ذكره أيضا ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين. بل قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تأمر السلطان ولا تنهاه عن منكر إلا فيما بينك وبينك. رواه عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وكلام السلف إذا تأملته يدور على هذا الفرق ما بين النصيحة وما بين الإنكار، فباب الإنكار شيء وباب النصيحة شيء. الإنكار بقلبه برؤية ممن فعل أو سمع محقق، وتلحظ أن الإنكار يكون بحسب التفصيل الذي ذكرنا من انتكاس المعصية أو ملازمتها. المسألة الثالثة في هذا الباب المهم أن الأمر والنهي يجب على العين أو على الكفاية بشرط أن يأمن أن يؤذى أذى لا يناسبه، يأمن أن يقتل أو يأمن أن يضرب أو يجلد أو يسجن. فإن خاف على نفسه بقتل أو السجن، أو خاف على نفسه قطع الرزق أو نحو ذلك، فإنه لا يجب عليه، يبقى باب في الاستحباب. وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يشترط في الوجوب أن يأمن على نفسه، فإن خشي فتنة فإنه لا يجب عليه، بل يستحب إن قوي على البلاء، وليس كل أحد يقوى على البلاء. وليس من الإذاء الذي يسقط وجوب الأمر والنهي السب أو الشتم أو الإشاعات الباطلة على الآمر الناهي، هذا لا يغرر به، يجب عليه أن يأمر وينهى ولو قيل في عرضه ما قيل، إلا إذا كان أن إذا لا يتحمله في نفسه أو في رزقه أو ما شابه ذلك. من المسائل المهمة أيضا المسألة السابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يحصل بهذه الأزمان في بعض البلاد من قتل أو تسجير أو نحو ذلك، أو خروج على ولاة الكفر أو على الدول الكافرة. هذه المسألة مهمة، ومسألة الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعلم فيها أن الخروج على أئمة المسلمين ما دام أن أصل الإسلام باقي لم يعتد عن الإسلام فإنه لا يجوز الخروج عليهم والإعانة في الخروج عليهم ولا التسليط عنهم، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم، ويأتي تفصيله في الجملة التي بعدها. وأما دول الكفر أو ولاة الكفر، فإن الخروج عليهم جائز، لكن جوازه مع القدرة وتحقيق المصلحة وضغط مفسدة، والمصلحة والمفسدة في ذلك منوطة بقول الراسخين في العلم كما ذكرنا في أول الكلام، ليست منوطة باجتهاد المجتهد. لهذا ذكرنا لكم من كلام شيخ الإسلام أن من دخل في هذا الأمر غير متيقن أن المصلحة راجعة، أن المصلحة ستكون وتدور ويقوم بعد المنكر خير، فإنه لا يجوز له ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن مراتب إنكار المنكر أربع: الأولى منها أن ينكر المنكر فيجوز ويخلقه الخير، وهذه مشروعة وهي المطلوب في الحارة. المرتبة الثانية منها أن ينكر المنكر ويحل، يحل المنكر ولا يزول لكن يحل. والثالثة أن يزول المنكر ويحصل المنكر آخر مساو له. والرابعة أن يزول المنكر ويحصل المنكر أنكر منه. الأولى والثانية شرعيتان، والثالثة محل اجتهاد، والرابعة لا تجوز الاتفاق. وما يحصل من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفسير ونحوه في بعض البلاد، هذا في عمل أصحابه يقولون إنه فيه تحقيق مصلحة، هذا فيه إنكار منكر، ولا يشترط في إنكار المنكر عندهم الشروط التي ذكرنا، ويقولون فيه تحقيق مصلحة وفيه درء مفاسد ونحو ذلك. فنقول هنا إن قاعدة السنة أن تحصيل المصلحة في هذه المسائل ودرء المفسدة منوطة باجتهاد أهل العلم، لأن هذه مسائل متعلقة بالعامة، وهي إنكار سيسبب قتلا ويسبب أذى على غيره، والمنكر إذا كان إنكاره يسبب أذى على غيره لم يجوز أن ينكره إلا برضا الآخرين لأنه قد تعلق به. وأما إذا كان الإنكار إذا أنكر فينال بالأذى على نفسه فقط، مثل من يقوم إلى سلطان جائر فيأمره وينهاه فيقتله، فنقول لا بأس، إذا رضيت بذلك لنفسك فلا بأس بذلك، وهذا خير الشهداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان إذا أنكر سيؤذى غيره من النساء، أو ستنتهك أعراض، أو سيؤذى غيره من الناس ويسكر ويكون هناك بلاء، فإنه لا يجوز الإنكار باتفاق أهل العلم. فإذا كان الإنكار بمثل هذه المسائل فإنه لا يجوز باتفاق أهل العلم، لأنه قد تعدى الضرر، وإذا تعدى الضرر فإنه لا يجوز إنكاره بمثل هذه التي فيها الإنكار بأبلغ ما يكون من أنواع الإنكار باليد. فحصلنا من ذلك أن المصلحة والمفسدة منوطة بفهم أهل العلم، وأن أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، فلا يجوز لأحد أن يدخل في مثل هذه المسائل أصلا إلا بفتوى من أهل العلم، وأهل العلم لا يفتون في هذه الأمور بالجواز، لأن تحريمها معلوم من أصول الشريعة لتعدي الضرر، ولأن مفسدتها أعظم بكثير من المصالح التي تضر، بل كثير من أبواب الخير وكثير من الأذى نال بسبب اجتهادات أو بسبب عمل من لم يأمر وينهى على ما توجبه الشريعة، والعباد يؤاخذون بذنوبهم. المقام يحتاج إلى أيضا تفصيلات في هذه المسائل، لكن لعل نكتفي بذلك، وتنظرون كتب أهل العلم في هذا وتجمعون الضوابط، يعني من نفائس العلم معرفة الضوابط، ضوابط هذا الحكم لا تكون تأخذ المسائل بإجماع، أو تكون عاطفتك في بعض المسائل غالبة على علمك، لا بد أن يكون هناك غيره علم متوازن، حق في مسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى يتحقق طريق ونهج أهل السنة والجماعة فيما ذكر شيخ الإسلام هنا في قوله وهم مع هذه الرسول، ثم هم مع هذه الرسول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الفقه في الدين والانتفاع بكلام أهل العلم. قال ذكرت أثناء الشرح أنه لا ينكر على المجتهد، فهل إذا اجتهد أي أحد لا ينكر عليه؟ لا، المجتهد المراد أنه لا ينكر عليه الذي هو من أهل العلم ممن يجوز له الاجتهاد. أما إذا أنكر إذا اجتهد جاهل أو شبيه الجاهل أو من ليس من أهل الاجتهاد فلا يجوز له أن يجتهد أصلا، وينكر عليه اجتهاده في مقابلة اجتهاد أهل العلم. لا، هذا لا صحيح، إلا إذا أراد مثلا الاجتهاد ما يدخل في فهم النصوص هذا يرجع الى العلم. اقتراحه ان يكون درس البخاري يوم السبت مع العقيده لطول الوقت بعد العشاء، لان درس الفقه المتن فيه طويل ويحتاج لدرس كامل، وايضا لو كان بين الاذان والاقامه اجابه على بعض الاسئله الاخرى. وهذا موقف ارجو ان يكون ان شاء الله بعد فتره في اكثر من درس في هذه، لكن تصبرون علينا فتره لعل الله جل وعلا ييسر. درس الفقه لي رغبه ان ينتقل اولا درس الدرس العام الذي هو يوم الثلاثاء، هذا لن يكون اسبوعيا، سيكون على شكل محاضره. الدرس العام سيكون في نفس المسجد لكن على شكل محاضره يعلن عنها، وهي موضوعات الدروس العامه لكن يعلن عنها بين حين واخر، ولن يكون يوم الثلاثاء، سيكون في اليوم الذي يناسب. درس يوم الاثنين، ذكر لي عدد من الاخوه أن يوم الاثنين بعد المغرب لا يناسبهم لأجل أن كثيرين منهم يصوم، جزاهم الله خيرا وتقبل منهم وجعلنا وإياهم ممن يسارعون في الخيرات. هل يوم الاثنين قد لا يناسب لأجل ذلك؟ فهل عندكم مانع من نقله إلى يوم الثلاثاء بعد المغرب؟ بل يحضرون الدرس ودي أعرف شرعي بعد المغرب. أنا سألت قالوا ما في دروس، قالوا ما في دروس، فإذا كان مناسبا لكم. أنا بالنسبة لي مثل اثنين والثلاثة ما دام الدرس العام تعجل فنجعلها الاثنين أو الثلاثة، عندي كلها واحد ثلاثة مناسب، مناسب لكم اللي يحضرون، مناسب اللي يحضرون. خلاص إذا ننقل إن شاء الله إلى يوم الثلاثة من هذا الأسبوع، نقول يوم الثلاثة بعد المغرب والاثنين نتركه. هل بحسب المتيسر؟ لا العقيدة ما تمشي، يعني أخذت الشرح الواسطية، الشرح الواسطية يمكن أن بقي لنا بحسب التطويل والاختصار أتوقع أسبوعين، ممكن أن نمشي أسبوعين، ممكن تكون ثلاثة أربعة حسب التطويل. ما رأيك في هذه القواعد لإقامة الحجة في التكفير والتبديل؟ ما أحدد سؤال عن الرأي، لأن الرأي مطلوب، ويسأل عن هذه القواعد هل هي صحيحة أم لا حسب ما يقتضيه العلم. أما الآراء ما يسأل واحد أرواحا، أنا رأيي لنفسي، لكن للناس ما نذكر لهم إلا ما يقتضيه العلم الذي عليه كلام أهله أو ما بينه أهل العلم من دلالات النصوص. أما الرأي ما يذكر العالم رأيه، يذكر فقهه بالنصوص فهما لكلام أهل العلم، لا، لأن العلماء إنما هم أدوات، العلماء وسطاء في إيصال معاني النصوص للناس، هذه وظيفة العلم، وهي خير وظيفة وأعظم وظيفة، أن تبين للناس معاني الكتاب والسنة. ليس مكان العالم عندنا أن يذكر آراءه، الرأي لا قيمة له إلا أن يعمل فهمه في فقه النصوص ويستنير بأقوال أهل العلم. أما الرأي المجرد والاستحسان فأرى كذا وهذا أحسن ترجيحات نحو ذلك فهذا لا قيمة له. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم قول الأثير كان، مثل ما قال المخيم أيضا رحمه الله، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وناسه، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو حينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. الله ما قال أمره متحرك بسواهما، قال والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، الله ما قال امرؤ متحرك بسواهما إلا من الحذيان. أعظم ما ينعم الله جل وعلا به على طالب العلم أن يعتني بكلام أهل العلم في فهمهم للنصوص، يعتني بتصوير المسائل وفهمها وأحكام أهل العلم، ويرغب ذلك دائما بالنص، هذا من أعظم ما يكون من القواعد. المقصود قال هذه القواعد في إقامة الحجة التكفير والتبديل. أولا قوله وفعله كفر ويكفر صاحبه من غير إقامة الحجة فسب الله وسب الرسول. قوله وفعل الكفر ولا يكفر صاحبه إلا بعد إقامة الحجة عليه وإنما يبدع مثل تأويل الصفات. قول وفعل لازمه البدعة ولا يبدع صاحبه إلا بعد إقامة الحجة عليه مثل موالد. خلاف أفعال مبني على الأدلة مثل صلاة التراويح وغيرها ليس في تبديع ولا تكفير. مثل هذا التفصيل أو مثل هذا التقعيد لا يحسب أن يخوض فيه طلاب العلم في أجناسه بسبب أن مثل هذه التقعيدات سواء فيما ذكر أو في غيرها تكون مبنية على الواقع والتقعيد أهم رؤية الواقع. يعني بعض المقاعدين ينظر إلى الواقع فيستخلص الأحوال ويقسمها بحسب ما عنده من الرأي أو ما عند طائفته من الرأي ثم بعد ذلك يقسم على حسب الواقع الذي في زمن. مثل من يشاهد في زمن معين الحال كذا وكذا وكذا يقول نقسمهم حتى يكون رأيه صواب. هذا ليس مقتضى العلم. مقتضى العلم أن تنظر إلى ما دلت عليه النصوص وكلام أهل العلم قبل حصول هذا الواقع المعين ثم تنزل كلام أهل العلم لفهمهم النصوص على الواقع، لا أن تجعل الواقع هو الأصل ثم تحمل الكلام والتقسيمات عليه. هذا لا يكون لأنه معدل. ولهذا نقول نفهم كلام أهل العلم وتقعيداتهم وننزل على الواقع. أما كثرة التقسيمات فيما ذكر فلا أفهم أنها هو. يقول عند النظر إلى بعض الدول الإسلامية نجد بالمناسبة تذكرت في أحد الإخوان أرسل لي رسالة الأسبوع الماضي والرسالة التي كان فيها لجب وقال من شباب المنطقة الشرقية إذا يتكرم أنه يقابلني على الانصراف بعدها لأنه ذكر فيها شيء غير صحيح وكان يبين له أنه ذكر شيء لم يحصل أصلا لأنه يقول حصل من كذا وكذا وهو لم يحصل أصلا. ما أدري من وين أخذه والإشاعات كثيرة إنه ماله. فإذا تكرم جعل الخير بعد الدرس يقول أنا صاحب الورقة وأوضح له بعض ما ذكرت بما أنحلف سنة. قال عند النظر إلى بعض الدول الإسلامية نجد أن الأحداث التي تصلنا عن طريق الوسائل الإعلامية أن هناك من الجماعات الإسلامية من يتبنى منهج العنف أو قصد العنف الاختلاف والتفكير. فهل صحيح أن هذه الأبحاث تبناها الجماعات الإسلامية؟ وإذا كان صحيحا فهل يصح أن تطلق على هذه الجماعة جماعة إسلامية؟ هو الجماعة الإسلامية بحسب الاسم هم يسمون أنفسهم الجماعة الإسلامية ثم في مصر غيرها أو الجبهة مثلا في الجزائر أو نحو ذلك. هذه أسماء لم يطلق الناس عليهم وإنما هم سموا أنفسهم بتلك الأسماء ويظهر في تلك الأفعال في حسب الأحكام الشرعية. هم عندهم مخالفات في فهم مسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. البحث معهم في الأمر والنهي وأصول الشرعية والكلام على السنة فيه والمصلحة والمفسدة والقواعد المعنية في ذلك والرجوع إلى الراسخين في العلم فيه. هل فعلا فيها الخيرية توزع فيها الكتب الإسلامية؟ ما أدري تحفظون لأننا لا نستطيع شراء الكتب وإذا كان لفرضة في بعض الكتب المحددة ممكن أن نساعد فيها بصفة شخصية. هذا يسأل عن مسألة الإيذاء وهل الإيذار يفرق عن الثوب في نصف الساق أو نحوه. يعني كان يبحث في بحث رسالة الشيخ بكر وزير حفظه الله في المسألة. تقول كيف الجمع بين قولي عليه الصلاة والسلام أفضل كلمة حقا قيلت عند سلطان الدارة أو كما قال وبين دخول بعض الصحابة على حكام بني أمية وعدم إنكارهم عليها. ولاة بني أمية وأحسن من أن يقال حكام نقول الولاة. ولاة بني أمية فيهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فهو ملك خليفة خير ملوك الأرض، وصحابة رضوان الله عليهم خالف. والولاة في الزمن الماضي وفي كل زمن لا شك أنهم عندهم حماية لولايتهم. معاوية رضي الله عنه كان شديدا في أمر الولاية، كان لا يتكلم الصحابة بحضرته لأنه كان له حق في ذلك، وكان لا يرضى عن أحد أن يتكلم أحد إلا بإذنه. ومن الحوادث التي كانت في ذلك ذكرها المؤرخون أن وهي ثابتة، أن أحد الصحابة كان في الكوفة أظن حجر بن عدي أو عدي بن حجر كيف وحجر على الطريق أظن حجر بن عدي، فتكلم هو ومعه أصحابه في أمير الكوفة وأنكروا عليه مرة وهو يتكلم ونالوا منه، فأمر معاوية أن يبعثوا إليه. وكان حجر هذا أحد الصحابة وأحد الفقهاء أو العباد منهم، فأتى إلى الشام وهو فيه 17 نفرا من أصحابه. فلما كانوا على مقر لهم بمكة أرسل لهم معاوية جندا من جنده فقتلوهم جميعا. ولما كانت بيعة يزيد بن معاوية قال للصحابة، قال لأنس وابن عمر فيما أحسب أو لغيرهما، قال إن أردتم الكلام فتقدم، فإذا تكلمت فلا يتكلمن أحد بعد. فقال ليس عندنا كلام، فقام على المنبر معاوية رضي الله عنه وقال أيها الناس إني عقدت البيعة وولاية العهد لابن يزيد بن معاوية، وتقوموا فبايعوه، وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرون، يعني ينبه بذلك على أنهم مقرون بذلك. فقام الناس فبايعوا ثم استطاع أحد أن يتكلموا في ذلك، إلا فيزيد ليس بحق في ولاية العهد. ونحو ذلك لما جاء الأحنف بن قيس إلى معاوية رضي الله عنه وكان في مجلسه وقال رب المجلس بالناس، ومعروف أن الأحنف رئيس قبيلة وكان حكيما من حكماء العرب، فصاح معاوية فقال يا أحنف ما تقول في بيعتنا ليزيد؟ الأحنف حرج فأسر لمعاوية بينه وبينه، فقال يا أمير المؤمنين لما بينه وبين الناس لا يسمع، نخاف الله إن كذبنا ونخافك إن صدقنا، نخاف الله إن كذبنا وقلنا إن أهل ونخافك إن صدقنا، يعني فقلنا ليس بها، هذا بينه وبينه. معاوية رضي الله عنه استغل هذا فصاح في الناس قائلا جزاك الله خيرا عن الطاعة يا أحنف، أوهم أنه يقول إنها نعمة البيعة. ومضت المسألة، فمسائل الولاة وما يتعلق بها وأمراء المؤمنين في الزمن الأول إلى الزمن الحاضر ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بها وأن يقرأوا التاريخ حتى يكون عندهم فقه كيف عامل العلماء الولاة في كل زمن، وكيف يحصل ما الذي يحصل من الولاة ونحو ذلك، حتى تحصل المصالح وتبرأ المفاسد، لأن تحصيل المصالح وبرأ المفاسد أمر عظيم وقاعدة من قواعد الشريعة، وفيها أو لها لا بد من رعاية النظر في سير الأولين. الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا ولاة بني أمية ولم ينكروا عليهم، إما لظنهم بأن الإنكار لا ينفع أو لخوفهم أو لضعفهم أو نحو ذلك مما يوجه به فعله. قد تكون هناك مسائل اجتهاديه، بعضهم يراها مقرا وهي مسائل اجتهاديه، والمسائل الاجتهاديه لولي الامر ان يجتهد فيها أو الوالي أن يجتهد فيها ولا تكون من باب إنكار. طيب هذا طلب في إعادة القواعد المهمة في الأسماء والصفات. بابا هل التفريق بين المصالح والمفاسد والانتفاع وعدم الانتفاع؟ المصلحة معروفة، المفسدة معروفة. المصالح جمع مصلحة، والمصلحة هي ما فيه، هي ما أمر به الشرع وكان فيه أداء حق الله أو أداء حق العباد. المصالح راجعة إلى تحصيل حق الله جل وعلا أو تحصيل حق العباد أو هما معا، والمفاسد لضدها، ما كان فيه تعطيل لحق الله جل وعلا أو تعطيل لحق العباد أو يرعى على حق الله أو على حق العباد. فهذا وهذا متقابل، المصلحة تقابلها المفسدة. الانتفاع وعدم الانتفاع يعني يغلب على ظنه أن ينتفع المنكر عليه بالإنكار، أن يستجيب، ينتفع، قلبه يصلح، ينتهي عن المنكر ونحو ذلك. عدم الانتفاع يغلب على ظنه أنه سمع هذا الكلام مرارا، يعرف أن هذه محرمة، يعرف أن لا يجوز يفعل هذا الفعل، ولم يتأثر، قلت له أو ما قلت واحد عنده لكثرة ما ورد عليه، مثل ما يحصل الآن مثل الإنكار على حالة اللحية، يعرفون أن حالة اللحية محرمة، أو على تارك الصلاة الجماعة يعرفون أن ترك الصلاة الجماعة محرم، وبعضهم يكون مستمع لذلك، أو مثل كشف بعض النساء خاصة من ليس من أهل هذه البلاد تكشف وجهها ونحو ذلك، عندها الأمر في جانب. فمثل هذه هي التي يقال فيها ينتفع، بمعنى يستفيد فيترك، يحصل حق الخير ويترك الشر، أو لا ينتفع بمعنى أنه واحد عند هذا أو هذا. ماذا عن الظروف التربوية المقامة في حيث الزانة؟ ذكرنا كلام فيها. والمهرب في الخلاف الضعيف والقوي، وقد يكون الخلاف عند شخصين قويا وعند آخر ضعيف. إذا كان الخلاف عندك قويا فلا تنكر، وإذا كان الخلاف عندك ضعيفا فأنكر، بحسب ظن المكلف، حسب ما بينه وبين ربه جل وعلا، لكن هذا بشرط أن يكون متأكدا للنظر في المسائل الخلافية. نسألي الله عليكم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد والجمع والجماعات والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بنصيحة الأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل الذي ابتدأه شيخ الإسلام بالكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تلا ذلك من المسائل، شمل قسمين من الأقسام التي يدخلها جمع من أهل السنة في العقيدة، وهذان القسمان هنا هما التعامل، منع التعامل، والثاني الأخلاق أو ما يسمى المنهج بعامة، حيث إنهم خالفوا طرق أهل الضلال في سلوكهم في أنفسهم وفي سلوكهم مع غيرهم، فاتبعوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة واقتفوا أثر الرأي الأول، وهذا هو الذي سماه بعض المعاصرين المواجهة، فكلمة التعامل أو طريقة المواجهة أو طريقة الدعوة أو الأخلاق وما شابه هذه الألفاظ وما دل عليها من المعاني، هذه كلها داخلة في عقيدة أهل السنة. فالعقيدة كما مر معنا من أول الكتاب إلى هذا الموطن اشتملت على مباحث متنوعة، منها مباحث أصلية في شرح أركان الإيمان الستة، ومنها مسلمات لذلك كما مر معنا، ومنها الكلام على منهج التلقي والاحتجاج بما يكون، وهو الذي مر معنا في الفصل السابق حيث تكلم عن النصوص والتسليم لها والإجماع وحجية ذلك وما ينضبط به الأمر وما يتصل بهذه المسائل. في هذا الفصل يتكلم الإمام رحمه الله تعالى عن أصول مسائل التعاون، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح فيها طريقتهم في التعامل مع الخلق، مع المسلمين ومع المنافقين ومع الكافرين، وكذلك في أصناف المسلمين تعاملهم مع ولاتهم، تعاملهم مع علمائهم، تعاملهم مع خاصة المسلمين وأتباعهم، وتعاملهم مع بقية أهل الإسلام من المضيعين، وتعاملهم مع عصاة أهل الإسلام. فهذه الأنواع من أصناف الناس كلها لأهل السنة والجماعة ضوابط في مواجهتهم وأمرهم ونهيهم وما ينضبط به الأمر، لأن هذه المسائل دخل فيها أهل الابتداع وأهل الضلال من الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن شابههم من الفرق القديمة والحديثة، دخلوا فيها بأهوائهم، فكان من مميزات أهل السنة والجماعة أن لهم منهجا واضحا في التعامل مع الخلق، التعامل مع الناس، وهذا من أصول العقيدة، ودليل ذلك ظاهر في كتب أهل السنة القديمة والحديثة والمتوسطة وكتاب شيخ الإسلام العقيدة الواسطية وغيره. فإذا هذه المسائل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج مع الأمراء والجهاد مع الأمراء والجمع والجماعات مع الأمراء أبرام كانوا وفجارا، والمحافظة على الجمع والجماعات والدينونة للنصيحة للأمة وما شابه ذلك، هذه كلها منهج في أهل السنة والجماعة تميزوا به عن غيرهم. ومسائل الأمر والنهي سبق تفصيلها في ما مضى، وذكر بعدها ما يتعلق بالأمراء وولاة الأمر. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه هي السنة الماضية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه كما في سنن أنه قال: الحج والجهاد ماضيا مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وفي إسناده بحث، وأجمع هذه السنة على هذا الأصل لما قضى القضاء، وأنه لا يجوز الخروج على الولاة ولا يجوز التخلف عن حضور الجماعات معهم ولو أخر الصلاة. قال فيها عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة لميقاتها وصلها معهم فإنها لك نافلة. وكذلك الجهاد معهم، لأن بر الأمير أو أجور الأمير هذا يرجع إلى نفسه. وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، في أبيات مشهورة عنه. وقال الحسن رضي الله عنه ورحمه الحسن البصري: قال: إن ما يصلحون أكثر مما يفسدون. وهذا الأصل العام عند أهل السنة والجماعة لكل أمير ووالد، ما دام أنه لم يخرج عن الإسلام، فإذا خرج عن الإسلام وكبر بالله جل وعلا كان البحث بحثا آخر. لكن ما دام أن اسم الإسلام باق عليه ولو كان ليس معه منه إلا القدر الذي يصح معه بقاؤه على الإسلام، فإن الحج ماض معه والجهاد ماض معه والجمعة ماضية معه والجماعات كذلك والآيات، وذلك سواء كان صالحا أم صالحا، فاسقا معلما للفسق أم مستترا بالفسق، الأمر عندهم واحد في ذلك. والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدا، لأن طاعة ولاة الأمور واجبة والخروج عليهم محرم، والصلاة معهم وإقامة الحج والجهاد هذا من طريق أهل السنة. وقد روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر كان مفتيا في الحج من جهة أمير المؤمنين من ولاة بني أمية، وكان الذي في إمرة الحج الحجاج بن يوسف الظالم المبير، وكان ابن عمر يدخل عليه ويستشيره ويكون معه وإياه بحث في أمور الحج والفتوى. روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر في الحج كان يصلي خلف الحجاج، كان يقول الحجاج اخرج، قال الحجاج في هذه الساعة، قال نعم سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالصلاة خلف الظاهر وخلف المفسد وخلف المقتل لأولياء الله كالحجاج ونحو ذلك، هذا من سمة أهل السنة، فلا يتخلفون عن الاجتماع العام في الصلاة وما شابه لأجل ظلم الأمير أو لأجل فسقه في نفسه أو في الأمة، أو ظلمه في نفسه أو ظلم الأمة، أو تقتيله أو ما شابه تقتيله للصالحين أو للناس وما شابه ذلك. فإن بقاء الهيبة وبقاء اتباع الأمر فيه من المصالح عند أهل السنة والجماعة ما هو راجح على مصلحة ترك الظالم والبراءة منه والبعد عنه. لا يتابع في ظلمه ولكن يتعاون معه على ما أمر الله جل وعلا من البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحتلقوا رضوان الله عليهم كان لهم في مسألة الخروج على الإيمان في أول الأمر كان لبعضهم اجتهاد حتى في النصوص، وهذا الاجتهاد منه لا يقتبل فيه بل ينسب إليه وليس طريقا لأهل السنة والجماعة بل السلف الصالح، بل يقال هكذا فعل صحابة فلان أو هكذا فعل تابع فلان أو هكذا فعل تبع تابع فلان فيما خرجوا به على الوالي لتأويل نظروا فيه. والذين يخرجون على الولاة بسبع قسمات، القسم الأول البغاة وهم الذين يخرجون على الإمام لتأويل الإسلام، لهم تأويل إما في المال أو لهم تأويل في الدين ونحو ذلك، هؤلاء يسمون البغاة كما قال الفقهاء في تأليف البغاة في كتاب أهل البغي قالوا هم الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائر، فإن كان خرجوا بتأويل غير سائر فهم المحاربون الذين جاء فيهم شد الشرع. والصنف الثاني من الذين يخرجون على الولاة الخوارج الذين يتبعون عقيدة الخوارج الأول، ليس كل من خرج على الإمام الحق على ولي الأمر المسلم خارجيا، بل قد يكون باغيا له تأويله ويقاتل حتى يفي إلى أمر الله جل وعلا، وقد يكون خارجيا والخارجي له أحكام الخوارج المعروفة وهم الذين يخرجون على الإيمان لأجل موافقتهم في ذلك. والنصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة معروفة مشهورة كقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وثبت أنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال من رأى من أميره شيئا يقرره فليصبر، وهذا في العموم على أهل السنة إن هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، من رأى من أميره شيئا يقرره من الأقوال المخالفة للحق أو الأعمال المخالفة للحق أو الاعتقادات المخالفة للحق فسلك سبيل المبتدعة فإنه يجب الترك ولا يجوز نزع اليد من الطاعة كما فعل الإمام أحمد مع ولاة بني الهداف، مع أنهم كانوا في شد مخالة أخذ الناس بها ودعوا الناس إليها وقتلوا وحبسوا فيها من حبسوا، فكانت طريقة الإمام أحمد أنه لا من ينزع يدا من الطاعة بل نهى ابن النصر الخزاعي في طريقته وقامته للخروج على الوادي حتى قتل الخزاعي في ذلك. ولما قيل للامام احمد في ذلك ما هو معلوم قيل له الا ترى من يستفيد الا ترى هذه الفتنه يعني فتنه الابتلاء وحرق القران وفتنه الناس فيه الا ترى هذه الفتنه؟ قال هذه فتنه خاصه واذا وقع السيف وسالت الدماء فتنة هامة، إياكم والدماء إياكم والدماء إياكم والدماء. وجعل ينصب يديه كالكارثة لذلك أشد الكراهية. قوله عليه الصلاة والسلام هنا من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، كما هو معلوم في الأصول أن كلمة شيئا يكره جاءت في سورة الشر تعم الأشياء التي تكره، ولهذا جاء في حديث آخر في الصحيح قطع الأمير وإن جلس ضربك وأخذ مات، وذلك لأن ضرره يكون محلولا أو الفتنة التي تحصل به أو الظلم الذي يحصل منه يكون محلولا، أما إذا هم ومزح في ابن الفرح فإنه يكون ذلك مسببا لأنواع من الفساد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة كلام الله قال ولم تقل صاحبه فهلا ولاة الأمر إلا وكان ما أفسدوا للخروج عليه أعلم مما ظنوه من الصلاة، وهذا جربه من جربه في أمر التابعين ومن بعدهم وما نفعل، ولهذا ذكر نوعهم الحافظ بن حجر أن الخروج على الوادي كان في الأولاد عند الثلاث ثم أخر على تعبير الحافظ بن حجر قال ثم أخر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة وذكروا ذلك في أخرتهم، وهذا الذي قال من أنه ثم أو عليه السلف فليس بجيد، بل السلف متتابعون على النهي على الخروج، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج وهذا ينسب إليه، ولو أن القول أنه مخالف للنص، النصوص كثيرة في ذلك، كما أنه لا يجوز أن ينسب إلى من أحدث قولا في العقائد ولو كان من التابعين أن يقول هذا قول السلف، فكذلك في مصالح الإمامة لا يسوغ أن نقول هذا قول للسلف، لأن من أحدث القول بالقدر كان من التابعين، ومن أحدث القول بالدرجة كان من التابعين من جهة الوحية للصحابة، لكن رد ذلك رد تلك الأقوال عليه، ولم يسر أحد أن يطاق أن يقول قائل كان ثم قولا للسلف في مسألة السلف، فكذلك مسائل الإمامة أمر حمل فيها واحد ومن تبعه، وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الأتى من تابعين أو تبع التابعين أو غيرهم في ذلك، والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم من هذا. ويرون إقامة الحج والجهاد، الجهاد مضى مع كل الولاة، أهل الحديث والسنة لم يتخلفوا عن الجهاد لأي فترة من فترات تاريخ الإسلام ما دام أن الوالي الذي أمر بالجهاد مسلم،